الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء فنبدأ بدرس جديد. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها التهديد الشديد والذنب الكبير والجرم العظيم لمن فعل هذا الذنب العظيم، لمن قتل مؤمنا متعمدا، نسأل الله السلامة، كما سيأتي في الحديث في النصوص التي تدل على تحريم قتل المسلم بغير حق. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا، كل مؤمن سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أم عبد، صغيرا أم كبيرا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أي قتل عن عمد. وقد سبق لنا في الدرس الماضي ما هو قتل العمد، وسيأتي الآن ضمن المباحث إن شاء الله نذكر تعريف قتل العمد، وهو النوع الثاني من أنواع القتل. فإن القتل أنواعه ثلاثة: قتل الخطأ وشبه العمد والعمد. فجزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم، أي نار جهنم يدخلها، وسميت بذلك لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها، خالدا فيها أي خالدا في نار جهنم، وسيأتي بالشرح بعد قليل ما معنى خالدا فيها. وغضب الله عليه، الغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولعنه، اللعن الطرد، أي وطرده وأبعده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما، أي هيأ له عذابا عظيما لا يعلم مقدار عظمته سوى الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الإجمالي للآية، وهذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول: قتل العمد. قتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ذكرنا يعني في الدرس الماضي أمثلة على ذلك. أن يقصد، لا بد أن يكون للقاتل قصدا، من يعلمه آدميا فلا يظنه صيدا ولا هدفا ولا غير ذلك، معصوما أي معصوم الدم فليس من المحاربين الإسلام، فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أي لا بد أن تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل، مثل أن يضربه بسيف أو يرميه بسهم ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به، أن يلقيه من شاهق، أن يضربه بمحدد، أن يخنقه بحبل، أن يقتله بسحر يقتله غالبا، إلى غير ذلك. ومن مسائل الآية، في الآية عظم ذنب من يقتل مؤمنا متعمدا، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي سأذكرها الآن في تحريم هذا الذنب، وأنه جرم كبير وذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. يقول الله عز وجل كما في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أما الأحاديث فكثيرة. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وفي حديث أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور رواه البخاري. وأيضا جاء في الحديث أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا الحديث متفق عليه عن ابن مسعود. وأيضا في حديث جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. وحديث ابن مسعود أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. نعم، والنصوص في ذلك كثيرة، وأجمعت الأمة على ذلك على أن قتل النفس عمدا من كبائر الذنوب وأنه جرم كبير. وقد اختلف العلماء في معنى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ما معنى؟ اختلف العلماء، وإن كان ستأتينا بسورة المائدة إن شاء الله لكن نذكرها الآن. قيل المعنى من قتل نبيا أو إمام عادل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا القول الأول، فكأنما قتل الناس جميعا أي من قتل نبيا أو إماما عادلا. ما توجيه هذا القول؟ ما توجيهه؟ الذي يظهر الله أعلم أن قتل الإمام العادل قتل النبي يموت بموته وناس كثير، يعني أقصد الموت الإمام العادل والنبي ليس كغيره، ليس كموت غيره. نعم. وقيل من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، طبعا هذا يعني فيه نظر. وقيل المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ، وقيل غير ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله إن هذا تشبيه، ولا يلزم من التشبيه أن يكون مشبه مثل المشبه به في كل شيء، فإن من المعلوم قطعا أن إثم من قتل مئة أعظم من إثم من قتل نفسا واحدة، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، وإنما كون كل منهما عاصٍ لله ولرسوله مخالف لأمره متعرض لعقوبته، فهما سواء في استحقاق القصاص، سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام، كل منهما يسمى فاسقا عاصيا بقتله نفسا واحدة. نعم. ومن مباحث الآية القتل كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هل معنى ذلك أنه كافر؟ لا، ولكنه مسلم ناقص الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. والشاهد من أخيه، فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية مع أنه قاتل، مع أنه قاتل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى الله الفئة العادلة والفئة الباغية مؤمنين. ويبقى عندنا إشكال ضروري في هذه الآية وهو قوله خالدا فيها، خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما هو الجواب عن هذه الآية؟ قال خالدا فيها، مع أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الموحد لا يخلد. الجواب الأول، قيل إن الآية على ظاهرها، لكن قد يوجد مانع يمنع من ذلك وهو الإيمان، وهذا اختيار النووي وابن تيمية وابن القيم والسفاريني والسعدي. وقيل هذا جزاؤه إن جزى، هذا جزاؤه إن جزى، وهذا اختيار الطبري والشنقيطي واستحسنه ابن كثير. يقول الطبري رحمه الله وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدا فيها، ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، إلى آخر ما قال. وقيل إن هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، الذي يذم خلاف الوعد أما الوعيد يمدح، خلاف الوعيد ما يمدح؟ يمدح. أنا سأسجنك ثم تراجعت، يمدح. نعم. وقيل حمل الآية على عمومها وتفسير الخلود بمعنى المكث الطويل اعتمادا على ما ورد في كلام العرب من إطلاق الخلود على غير معنى التأبيد، كقولهم لأخلدن فلانا في السجن، لأخلدن فلانا في السجن، وقولهم خلد الله ملكه، يعني أطال ملكه. ورجع هذا القول ابن حزم ومحمد رشيد رضا وابن عثيمين والرازي وجماعة. وقيل الآية المراد منها التشديد والتغليظ، وقيل إن هذه الآية في المستحل، فما رأيكم بهذا القول؟ ضعيف، لأن المستحل كافر ولو لم يقتل، لو قال قتل المؤمن حلال فهذا كافر ولو لم يقتل. نعم. من المباحث أيضا استدل بالآية من القاتل لا توبة له، وهذا قول من؟ ابن عباس، إن القاتل عمدا لا توبة له، لكن جمهور العلماء على أن له توبة كغيره، واستدلوا بالعمومات كقوله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحديث الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إلى آخره فتاب وجاءت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب فصار أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها فأخذته ملائكة الرحمة، والمقصود أن الله عز وجل قبضته ملائكة الرحمة لأنه جاء تائبا إلى الله عز وجل. سؤال، فإن قال هذا في الأمم الماضية، يقول ابن كثير وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى، لأن الله وضع عنا الآثار والأغلال التي كانت عليهم، وهذا هو الصحيح أن القاتل عمدا له توبة كغيره. من فوائد الآية أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب، أن قاتل المؤمن متعمدا جرمه وذنبه كبير، وفيه إثبات الغضب لله، وفيه عظم عذاب النار. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا، سبق لنا أن الخطاب إذا صدر بيا أيها الذين آمنوا فيه فوائد من الإغراء والانتباه والحرص، وأن هذا الأمر مهم. وقد قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، الضرب السفر، إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الأرض للجهاد في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، والمعنى لا تعجلوا وتبينوا حتى يتبين لكم المؤمن من الكافر. وكما تعلمون حينما يعرف سبب النزول يتضح معنى الآية، فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون قال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله إلى قوله عرض الحياة الدنيا. فإذا عرفت سبب النزول اتضح معنى الآية، فالآية فيها بيان وتوضيح وتذكير أن ما قمتم به خطأ أو صح، خطأ حيث مستعجلتم وقتلتم هذا الرجل الذي ألقى السلام عليكم أعلن إسلامه عليكم السلام. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. لمن ألقى إليكم السلام، هذا الأعرابي حينما رأى الفئة المؤمنة ماذا قال؟ السلام عليكم، يعلن إسلامه، أو في قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام أي الإسلام. والمراد أن هذا الشخص يريد ماذا؟ الإسلام والاستسلام. وحينما يلقي السلام عليكم يريد ماذا؟ الإسلام أو الاستسلام. لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، المراد الغنيمة، يريدون ماذا؟ الغنيمة. وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه يزول ويذهب، عرض. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى القلب. فعند الله مغانم كثيرة، أي خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأظهر إليكم الإيمان، فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم مما لهذا. واضح معنى الآية؟ وجوب التثبت والتبين، لأن الإنسان الذي يستعجل يقع فيما لا يحمد عقباه، وما من أحد استعجل إلا صارت الأمور خطأ ووقع فيما لا يحمد عقباه. وقد تكلمنا على ذلك من قتل أو كلام في عرض أو كلام في نية. وسبق قضية عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في قصة الإفك وغيرها، ما أحد تعجل نشر شائعة أو لم يتثبت في الأمر إلا وقد وقع في الأعراض من سب أو شتم أو كلام في النيات أو غيرها. فالمسلم والمؤمن ومن علامات الإيمان ألا يتعجل بل يتثبت، وقد تكلمنا على ذلك في مواضع كما سبق. طيب، يقول السعدي رحمه الله له فائدة جميلة في قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. يقول السعدي رحمه الله: في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي النفس مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له، أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. انتهى. يقول رحمه الله: لا شك أن الإنسان وخاصة في هذا الزمان، إما يجلس مع قوم أو مع أقربائه أو هنا أو هنا، يرى إقبال الدنيا ونفسه تحدثه بالدنيا وشهواتها، وخاصة متى؟ حينما يرى من يرغبه في ذلك، مثل يرى إقبال الناس على الدنيا، يرى قصور، يرى الناس تتنافس على الشهرة، يرى الناس تتنافس على الشهادات، يرى الناس تتنافس على الأموال إلى غير ذلك، كما هو في الواقع الحاضر الموجود الآن. فإن الإنسان لابد أن يعود نفسه وأن يربي نفسه إذا جاء هذا الأمر الزهد في الدنيا، يتذكر الآيات في فضل من صبر، يتذكر الآيات في فضل الإخلاص، يتذكر الأحاديث في فضل الإخلاص، يتذكر أن هذه الدنيا زائلة، يعني مثل ما نقول يرغب نفسه ويسلي نفسه أن هذه الدنيا زائلة، أن هذه أيام دون أيام، أن لأن النفس ضعيفة، وها ما يقوم به العبد من هذا العمل هذه دليل على إيمانه، النفس ضعيفة، فيربي نفسه هذه الدنيا زائلة، هذه الدنيا حقيرة، كم من أمير مات، كم من ملك مات، هؤلاء هل حصلوا الدنيا، هذه زائلة، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، إلى غير ذلك من الأمور. يحاول يذكر حقارة الدنيا ويتذكر نعيم الجنة، يسلي نفسه. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني معنى الآية مثلا نطبقها على الواقع: لماذا تخضع لفلان؟ ولماذا تتنازل في دينك من فلان؟ هذا مغنم، إن كان مغنم مغنم قصير، فما عند الله خير وأعظم في الدنيا والآخرة. لماذا تتنازل في دينك؟ لماذا تفعل كذا وكذا؟ لماذا تجالس الفاسق وتضاحك الفاسق وتمزح مع الفاسق وليس لك هدف إلا فقط تتقرب إليه؟ فما عند الله خير من ذلك. لماذا تطلب الدنيا وتترك العلم وتترك الطاعة والعبادة إلى غير ذلك؟ فعند الله مغانم كثيرة. وفي هذا دليل أيها الإخوة لقاعدة عظيمة، وهي أن الأحكام على الناس تجري على الظاهر، وأما الباطن فإلى الله. وسأذكر أدلة على ذلك، أن الدنيا الحكم على الظاهر وفي الآخرة على الباطن. نعم. عن أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. متفق عليه. حتى جاء برواية بصحيح مسلم: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ في الدنيا الحكم على الظاهر، ما يتكلم بالباطن. أكبر خطأ أنك تتكلم في الباطن وفي فلان فلان، هذا إلى الله عز وجل. قال النووي: أفلا شققت عن قلبه؟ دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر والله يتولى السرائر. وقال ابن حجر: وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. الدليل الثاني: قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. متفق عليه. الدليل الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وجه الشاهد: وحسابهم على الله. قال ابن رجب: وأما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب. قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ أن الإنسان يهتم بماذا؟ أعمال القلوب أو الجوارح؟ القلوب. لأمور: الأمر الأول أن القلب إذا صلح الجوارح، لا بالعكس. ما معنى لا بالعكس؟ يعني لو صلحت الجوارح، وهذا الغالب على الناس خاصة اللي فيهم شيء من النفاق أو رياء أو غيرها، فإذا صلحت الجوارح لا يستلزم صلح القلب. فكم من إنسان يصلي ويصوم وهو يريد المال والجاه والمنزلة، أو يطلب العلم ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله ويفعل ويفعل، وهو يريد المال أو الجاه والمنزلة. أما إذا صلح القلب فمقتضى ذلك صلاح الجوارح، هذا لا شك في ذلك. تبع هذه قاعدة، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الأمر الثاني أن العبرة بالقلوب. الأمر الثالث أن الجوارح غالبا أمام الناس، غالبا الإنسان يزينها وللنفس حظ، ويقوم بالأعمال الظاهرة على أتم وجه. لماذا؟ لأنها أمام الناس غالبا. وإذا كذا الواقع، ما في إنسان يطلع أمام الناس إلا ويظهر بمظهر حسن. أما العبرة بما في القلب من الإخلاص والنية وحب الخير والنصح لله ولرسوله. فلذلك الاهتمام، ولذلك السلف كما قال ابن رجب يهتمون يجتهدون في أعمال القلوب ويقتصدون في أعمال الجوارح، لأن القلب إذا صلح كما في الحديث على أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك كنتم من قبل، يعني الخطاب لمن؟ لهذه السرية. يبين الله عز وجل لهم، يبين لهم أنكم أقدمتم على قتل هذا، أنتم مثله من قبل. قولان: قيل كذلك كنتم من قبل أي مشركين ولم تكونوا مؤمنين، وقيل كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم. فما رأيكم بهذين القولين؟ ما الراجح؟ كذلك كنتم من قبل كنتم مشركين، وقيل كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم، كما هذا الراعي يخفي إيمانه. الراجح تخفون إيمانك، ماذا اختيار ابن جرير وابن كثير وهو الصحيح. فإن قال قال، لماذا قلنا هذا الصحيح؟ سياق سبب النزول وما حدث في القصة، ما حدث في القصة. كذلك كنتم من قبل أي تخفون إيمانكم. فمن الله عليكم، ماذا يصير معناه؟ فمن الله عليكم بإظهار دينه. ولو قلنا المعنى كذلك كنتم من قبل يعني مشركين، فمن الله عليكم بماذا؟ فآمنتم. لكن كما قلنا الراجح كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم، كما هو حال هذا الذي قتلتموه، الذي قتلتموه وتعجلتم بقتله. فمن الله عليكم بإظهار دينه، تذكير لهم، تذكير. فتبينوا، تأكيد للأمر الأول، تأكيد للأمر الأول. إن الله كان بما تعملون خبيرا فلا يخفى عليه شيء وسيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شر فشر على حسب نيته وقصده، كل يعمل على شاكلته. وما الفرق بين الخبير والعليم؟ الخبير العليم ببواطن الأمور، والعليم الخبير بالظواهر. وهذه خاصة نحتاجها إذا جاء الخبير والعليم جميعا، فنقول العليم بالظاهر والخبير ببواطن الأمور. ومن المعلوم الخبير ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور. فمن فوائد الآية، وهي آية عظيمة خاصة في هذا الزمان، والله آية عظيمة لازم ينبغي التثبت خاصة في زمن الانفتاح والمنتديات والإنترنت والجوالات وغيرها. انتشرت الأحاديث الضعيفة تكلم في الأعراض، وحدثت أمور عظيمة كلها بسبب نقل الكلام والتعجل وعدم التريث. قال تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من فوائد الآية وجوب التثبت بالأمور، ومن فوائد الآية أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر. ولذلك النبي قتل المنافقين؟ لا. لماذا؟ أن يعاملهم بالظاهر والسرائر إلى الله. ومن فوائد الآية علم الله ببواطن الأمور، وفيها وجوب مراقبة الله. لماذا؟ لأن الله خبير يعلم بواطن الأمور، يعلم هل هذا العمل لله أو لغير الله. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.